الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني عليه رحمة الله في إجماع السلف في الاعتقاد، قال رحمه الله، قال: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمره، عز وجل أمره، ولا نعم. تنزع يدك من طاعته ولا تخرج عليه بسيفه.
معلش انا اسف، ام الابرار قولي لي ما الى اين توقفنا؟ احنا توقفنا الى
كاتب
لا
لما الحقوق التي له، لسه نتكلم الحقوق التي عليه،
كل الحقوق التي له وقفنا عند السمع والطاعه، هل انتهينا منها؟ مع وجوب النصيحة أن تكون في السر كما بيناها، ومفاسد أن تكون في العالم، صح كده؟ ماشي، يبقى البقية خلاص. طيب احنا ما زلنا مع هذه المسألة العظيمة، مسألة ولاة الأمور، ولهم من حقوق وما عليهم من حقوق. هذه ليست طلبا للزلفة من أحد، ولا نقترب من أحد أو نفعل ذلك من أجل ممدحة أو غير ذلك، أو مذمة أو خوف من مذمة، لكننا نجلي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين اعتقاد السلف، وأنه كما قال الإمام مالك: ما لم يكن اليوم من دين فليس، ما لم يكن يعني اليوم دين، ما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم دين. ديننا هو ما كان عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقلنا من زمان يقول: يوم واحد فيه ولي الأمر خير من 40 سنة يمطرون. لأنه المسألة لن يستقر الأمر، ولا تحفظ الدماء ولا الأموال إلا بوجود ولاة الأمور. يا آيات رضي الله عنك، يعني الله جل وعلا جعل ولي الأمر سلطانا له في الأرض. ولذلك الحديث قد جاء وحسنه بعضهم: من أهان سلطانا في الأرض أهانه الله جل في علاه. وليس هذا لمزية فيه، أو أن هذا يكون شرفا له، لا، كل ذلك سيحاسب عليه. ولأن الله تعالى لما أعطاه هذه القوة والمكانة والقوة والحقوق العظيمة، فإن الله جل في علاه يحاسبه على كل صغير وكبير ودقيق وجليل. ولذلك أنت ترى حتى له حظ ونصيب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، اللهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فيسر عليه، اللهم فيسر عليه. فله حظ من دعوة النبي له أو عليه. فالمسألة هنا عظيمة، وولاة الأمور هذه التكليف وليس التشريف. يعني سيحاسب، أنا قلت سيحاسب على طعام الجن، فكيف بالإنس المكلفين الموحدين؟ وسنبين بأن المهمة ليست بالهين عليه، وأن الواجبات التي له سنسردها أولا ثم التي عليه، ولأنه أهم الواجبات اللي عليه استقامة الدين، وهذا سنبينه أيضا في هذا الباب كيف يكون. لأننا يعني قلنا هذه عقيدة سلف، وهذا ما كان عليه السلف، وهذا جملة الإجماع على جملة اعتقاد السلف. نحن نتكلم عن السلف في هذا الباب. نحن وصلنا إلى مسألة النصح لولاة الأمور، هدينوا النصيحة، هدينوا النصيحة،
وخدنا وجوب الصبر على جورهم وظلمهم، وحدك من كره من أمير شأن فليصبر، وهو رقم 4، ترك سبه وترك سب وقدح الأئمة
والتشهير بهم. هذا
من أهان سلطان الله في الأرض هنأ الله، ولا تصبوا مرآتكم ولا تغشوا.
نعم.
وأخذنا الدعاء له. رقم 6، عدم مبايعة غيره. رقم 6 عندي ضبط كتابك،
لا تجوز بيع غير السلطان مع وجود السلطان،
عدم مبايعة غيره،
هذا وقفنا عندها، صح كده؟ طيب، يبقى إذن نقول من يعني شوف، من الواجبات لولاة الأمور الواجب له، وهذا حقه لابد أن تؤديه. وكما قلت تعالى: كل الصيحات تأتي وتقول أنت بتقول، وحق السمع والطاعة، وحق أنت، نعم هذا حقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، ومن أطاع، ودي تعبدا، من فعل ذلك تعبدا يؤجر عند الله جل في علاه. طب قال: وإذا انبخسنا حقنا، قلنا الرد عليكم لا يكون من أنفسنا، الرد عليكم من النص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا الله ما لكم وأدوا ما عليكم، سألوا الله ما لكم وأدوا ما عليكم. هذا اعتقاد السلف، هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب جار ظلم طغى بغى، الأمة مبتلى بذلك، الأمة مبتلبدأ، هذه من أهم المصائب أو من أعظم المصائب التي تقع على الأمة في هذا الباب. فنقول هناك حقان لابد أن تفهم: حق لك وحق عليك، وجب عليك أن تؤدي الحق الذي عليك. كما نقول تعالى عشان تكون أسهل عليك. رجل فقير ما عنده ما يكفيه، هذا صنف من أصناف الزكاة ولا مش صنف من أصناف الزكاة؟ ويشرب الدخان ويفعل المعاصي، طيب ويتكاسل في الصلوات، حق الله وحق عليه، حق الذي عليهم لله جل في علاه فرط فيه، والحق الذي له أوجبه الله جل في علاه، الحق الذي فرط فيه لا يمنع إيش حقه الذي أوجبه الله جل في علاه. ما أريد للناس لا تخلطه، لا التخليط مصيبة، ودي معناها أن احنا نمشي في هذا الزمان بالعين العوراء، ينظرون بعين عوراء، ما عندهم في هذا الباب ينظرون بعينين جميلتين. فجاءك نقول ومن حقوقه ومن أهم حقيات أو الواجبات لولاة الأمور عدم البيعة لأحد معه هو موجود، عدم البيعة لسلطان غيره مع وجوده، فلا تجوز البيعة لشخص معدوم أو مجهول ولا سلطان أو لسلطان ظاهر له مع وجود ولي أمر عام، فإن بيعة غيره مع وجوده من شق عصا المسلمين ونقض البيعة ونزع اليد من الطاعة، وذلك من خصال الكفار ومن خصال المنافقين، إن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم، وهذا فيه اشتعال الفتنة وإيقاظ الفتنة، وفيها فساد ذات البين، وفيها سفك الدماء، وفيها انتهاك الأعراض، وفيها عدم استقرار البلاد والعباد، وفيها الفوضى التي تأتي على دابر الأمة بأسرها فتسقطها، وفيها وضع السيف رفع السيف وعدم وضعه في هذه الأمة. وده اللي حدث من يوم أن قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه إلى يوم الناس هذا أنت ترى في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس بسلطان ولا قدرة أصلا على شيء أصلا، فلا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جاءكم وأمركم من جاءكم أمركم واحد، أو قال من جاءكم أمركم، ما أذكر اللفظة بالضبط في الحديث، من جاءكم أمركم تمام أو واحد فاقتلوه، أو قال اقتلوا الآخر منه، من بوي على أمير. نعم، فمن جاءكم وأمركم تمام أو أمركم جميع، أنا أريد هذه اللفظة، من جاءكم أمركم جميع على رجل واحد وجاء يريد أن يشق عصاكم فاقتلوا الآخر منه، من جاءكم أمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوا الآخر منه. فهنا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لحسم مادة فساد ذات البين، لحسم مادة الفتنة، فإذا بويع له لا يجوز أن يبايع لغيره، إذا بويع له لا يجوز بحال من الأحوال أن يبايع لغيره. من أهم الواجبات أيضا له الجهاد ماضي قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، لا 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 يبطل الجهاد جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة تصلى معه والعيدان، وأيضا الحج مع السلطان إن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، وأيضا دفع الخراج والصدقات. لكن الآن بيت مال المسلمين ليس قائما، لكن تصلي خلفه وأيضا تجاهد معه، النفر لابد أن تكون من أول الناس سمعا وطاعا له وأن تحج معه. وفي هذا رد على الخوارج وعلى رد على المعتزلة الذين قالوا بوجوب الخروج على الأئمة إذا ابتدعوا أو الأئمة إذا جاروا أو ظلموا أو طغوا وبغوا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والإمام غالبا هو الذي يتولى الغزو ويتولى الحج، كما يقول العلماء الحج والجهاد ماضيان مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، فإن هذا من خير أعمالهم. لما؟ لأن الجهاد فيه نصرة الدين ورفع راية المسلمين، فإن تولى على الجيش يغزو وال وكان فيه شيء من الفسق، شرب الخمر أو الغناء أو الزنا أو غير ذلك، يحتمل في ذلك على أن المصلحة الأعظم في رفع راية الإسلام بالجهاد ضد الكفار معه وتحت رايته. آخر الواجبات في هذا الباب حرمة الخروج عليه، ولا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال. طبعا هذه المسألة من الأولى عشان إخواننا الأفاضل الذين يقولون من الصحابة من خرج عليه، وأيضا من هناك من يعني المسألة، وطبعا هؤلاء الذين يقولون بذلك علميا لا يقولون بالخروج، أنا أعرفهم إخوة سلفيين فضل الله جل في علاه، ولهم علم ولهم فضل ودعوة، يقولون بذلك لا يقولون بالخروج أصلا، ولكنهم يقولون تناول المسألة العلمية. هناك من قال الإجماع، الإجماع انعقد على حرمة
الخروج،
الخروج يقول ما فيها إجماع، لأن في ثلاثة من الصحابة، في هناك من التابعين، هناك الحسين، فهذا ليس إجماعا. طبعا هذه مسألة ترجع إلى مسألة أصولية معروفة هم قد غفلوا عنها، وهي مسألة انعقاد الإجماع على قول من الأقوال. يعني لو قلنا وسلمنا أن هناك من خرج، فهل خروج هذا يستلزم أن يكون قولا حتى نقول القولان صحيحان والخلاف معتبر في هذا الباب أم لا؟ هذه أول نظرة أصولية في هذا الباب. لذلك أنا يعني فضلت أن أقول هنا إجمالا حرمة الخروج، ثم أأتي بمحاضرة كاملة في هذا الباب ونقول لما خرج لقلتم الحسين خرج، قلتم عبد الملك الزبير أيضا خرج، هو الحقيقة عبد الملك بن مروان هو الذي خرج على الزبير، مش الزبير الذي خرج عليه، هو خرج على على من كان قبله، وبعد ذلك تسلم الخلافة. عبد الملك بن مروان كاد يذهب يبايع ابن الزبير، لكن الحجاج هو الذي قال له ابقى وقتل ابن الزبير، عليه من الله ما يستحق، الحجاج هذا عليه من الله ما يستحق. فالكلام هنا على الخروج، هل هذه كانت أقوال مختلفة الخلاف فيها معتبر، وزنتها كانت الخلاف فيها خلاف يوزن أم لا؟ وبعد ذلك نرجع، هذه المسألة الأولى لابد يعني ينظر فيها علميا. المسألة الثانية هو إذا حدث وانعقد الإجماع على قول من القولين أصوليا، هل يجوز صرح قول الثاني أم لا؟ ولأن الذي نقل إجماع النووي وغير النووي والحافظ الحاجة كلهم نقلوا من المتأخرين أنه قد استقر الإجماع على حرمة خروج على ولاة الأمور. هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، حتى يتعلم إخواننا المسائل، يعني أين مشرب المسألة، أين مشربها. ممكن كثير جدا من الإخوة تعرف تنقل، كثير جدا يقصون ويلصقون ويسردون ويجيبوا أقوال من هنا ويتكلم فيها، لكن أين مشرب المسألة؟ هو ده العلم أصلا، ده الأساس وحقيقة الأمر. أنا أقول أن هذه المسائل مسائل معضلة ومسائل شائكة، المفروض يتكلم فيها من تطلع على العلم. المسائل دي مسائل يتعرض لها، لأن مسائل يدفعها دماء وأعراض، مسائل يدفعها فساد ذات البين أو صحة البين، فالمفروض لا يتكلم فيها إلا من رسخت قدمه علميا، إلا من كان له قوة وتضلع ويعني تعب علميا فعلم أين مشرب المسألة، من أين تأخذ وصول المسائل، كيفية النظر إليها، تحقيق الباب. وهل الحسين أيضا في هذا الباب فعله ده فعل معتبر وغير معتبر، وهل الصحابة لما لاموه واعترضوا عليه وبيانوا خطأه رضي الله عنه وأرضاه، هل أخطأوا بذلك أم ماذا؟ هذه المسألة التي ينظر فيها في هذه المسائل. ولذلك نقول بذلك نحن يعني هذه المسألة مسألة من المسائل المهمة في هذا الباب، هذه المسألة مسألة مهمة في هذا الباب، فنحن إن شاء الله يعني نأتي بها على 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 وجهها حتى يتعلم الناس كيف تكون الأبواب. الأخير المسألة الأخيرة هي مسألة عدم الخروج على ولاة الأمور، لا يجوز عدم الخروج على ولاة الأمور، وهذا أمر مهم، لأنه كما قلت في الساحة الكلام حصل كثير في هذا الباب، ولذلك نحن سنبينه لله فقط لله، من أجل أن تكون يعني أساسا لإخواننا الشباب والصغار، لأنه ضاعت الأمة بسبب تصدر من لا يعلم. شوفوا هنا في أخ مخبول، الإخوة جماعة، الإخوة الذين لا تجد فيهم فهما وأنه فاضي علميا وهو تبع جماعة معينة، فهذا يطرح يعني تأخذون على أنه من المجانين أو المخابيل وتضعوا مع المخابيل وتسكت عنه، هذا أفضل شيء في هذا الباب. أولا بالنسبة لمسألة الخروج، حرمة الخروج على الأمور، الأصول في هذا الباب هو العقل، الأثر والنظر. أما من الأثر فعندنا أثارة القول تعالى الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، هذا يقتضي حرمة الخروج عليهم، لأنك أصلا إن خرجت فأنت لست مطيعا، قال وأولي الأمر منه، مع أن الناظر في الآية يقول هو لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر، فجعل طاعتهم إيه تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول، لا سيما أن أبا بكر قام فوقف على المنبر وقال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. هذه الآية، فالآية كما قلت يرد عليها هذا الإيراد، ولكن كما قلت الظاهر فيها حرمة الخروج على ولاة الأمور، لأنه الخروج ليس فيه طاعة، أنت إذا أمرك بمعصية فكف ولا تنزع يدا من طاعة. الأمر الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة، حديث عبادة بن الصمت عندما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، لكنه هل تركها على الإطلاق وألا ننازع الأمر أهله أم قيدها؟ قيدها، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. يبقى إذن كفر بواح هذا وصف الكفر، البواح هذا وصف إيش للكفر، كفر بواح، وبعدين لكم أنتم لكم فيه من الله برهان، يعني دليل أوضح من شمس النهار. لذلك لما ناقشني الأخ في هذه المسألة قلت له هناك عسران عظيمان تجرأ عليهما كل ناعق. أولا إخراج المسلم من الإسلام، من دائرة الإسلام، وإخراج السني من دائرة السنة، ما كل ناعق يعني يتجرأ عليها، وهذا عسر شديد جدا. لا تخرج رجل سنيا من السنة وتبدعه إلا بدليل أوضح من شمس النهار، لا تخرج رجل من الإسلام من الكفر إلا ولك دليل أوضح من شمس النهار على ذلك. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، وقال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. لذلك قال وألا ننازع الخروج منازعة، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يأتي عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، ثم قالوا يا رسول الله في الحديث أفلا ننبذهم بالسيف، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا دليل واضح بحرمة الخروج على ولاة الأمور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن حتى تعالى الأصوات ظالم طاغي ليس بعالم، لا يحترم العلماء، لا يعطي الحق لأهله، تعلوا الأصوات بذلك، نقول زيدوا في ذلك، زيدوا مبتدع ضال، يأوي المبتدع، يأوي الضلال، زيدوا ما في مشاكل، زيدوا أكثر من ذلك. فإن زدتم قال تعرفون أو تنكرون، تعرفون بيصلي، نعم بيصلي، بيقول لا إله إلا الله محمد رسول، نعم يقول لا. مسلم ها مسلم. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرفون أو تنكرون، قالوا أفلا ننبذهم بالسيف، قال لا إلا ما صلوا، إلا ما أقاموا فيكم الصلاة. الأمر الثاني الأعظم من ذلك بقى، زيدوا على كل هذه الصفات، قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي. شوف دي ضع تحتها 100 خط، تأمر عبد حبشي، الكلام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الخبر هذا، تقول يأتي أو لا يأتي، أنت تقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما تقبل. لما قالوا إنها كأنها موعظة مودع فأوصنا، فماذا قال؟ عليكم بالسمع والطاعة، ها وإن تأمر عليكم عبد حبشي
رأسوك أنه زبيب.
فعبد حبشي قف عندها، العبد لا يملك، العبد لا وقت له، العبد لا سيادة له، العبد لا قول له، العبد لا أمر له. هذا العبد ما فيش ولا صفة من صفات أو شرط من الشروط التي لابد أن تتوفر في ولي الأمر توفرت فيه، يعني العبد معدوم الشروط، العبد معدوم الشروط. والله هذه من الطرهات، يقول معاذ يقول من أقوالين بيحلق له. والله إخوة ما قلته هذه دلالة على أن هنا في فئران، ما فيش عقل، في فئران في رؤوسهم فئران. فنقول هو عبد هنا الآن ما في ولا شرط من شروط الولاد تتوفر فيه، عبد معدوم الشروط، عبد حبشي قال كرأسه كان زبا، عليكم بالسمع والطاعة، يعني حرمة الخروج حتى عليه، وإن كان. ولذلك أحمد كان من أفقه الناس، أو اتهم أحمد بالإيش؟ بالضلال. طيب والحيد عن فعل السلف، لأنه كان مسجونا، أحمد كان مسجون، يعني ظلمه، يعني ولي أمره ظلمه وجلده وسلسله وأهانه أمام أهل البدعة وهو مسجون. جاءت الدنيا بأسرها حول أحمد، والعلماء لأحمد يستشيرون في الخروج عليه. فقال لا، قالوا لما؟ قال أخشى الفتنة. قالوا نحن في الفتنة يا أحمد، أما ترى؟ بيقول قال مخلوق وأنت تقول ما قال القرآن مخلوق فقد كفر. القرآن مخلوق والقرآن مخلوق، أنت تقول من قال لفظ القرآن مخلوق فقد كفر، أنت تكفر من يقول بذلك، طبعا ليس على العين. فلما قالوا له ذلك قال فتنة الدم أعظم، فتنة الدم أعظم. يبقى أحمد هنا أخذ بكلام السلف ولا لا؟ ما قال أحمد، شوف هم يعارضونه مش بيعارضونه بالخلاف، ما لا ما قالوا له الحسين خرج، ما قالوا له عبد الملك خرج على ابن الزبير، لا 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 ما قالوا ذلك. قالوا له الرجل الآن ابتدع بدعة في الاعتقاد، يريد أن يفتن الناس بأن القرآن مخلوق، وده كلام المعتزلة، وهذه بدعة ليست بعدها بدعة. فيقول أحمد بدعة فتنة في الدم، يبقى ضلله أحمد بقى هنا، ضلله أحمد في هذا الباب، ضللوه. وبعدين الذي يطلع ويقول لك أنا أبحث فقط في مسألة الخروج هل فيها إجماع ولا لا، لكني لا أقول بالخروج، لما تبحث الآن؟ طيب وأنت مخطئ في حالاتك، أنت مخطئ، سأبينها في محاضرة كاملة، أنت مخطئ لما تبحث، تحيها جريمة أفضل لك، وقل للناس ما بكلام نصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والناس أتبع لكلام النبي، ألزم لك أن تتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ليش تخالف؟ ليش؟ يعني أنت الآن ماذا تفعل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان عبد حبشي أسود على رأسه نزبيه، ما تبع بقول النبي صلى الله عليه وسلم نزع الأمر أم له أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وأنا ممكن أقول لك كل ما تأتي به، لما تقول لي فتنة ابن الأشعث وخرج سعيد بن جويل، أقول لك ابن جويل كفروا، ماشي، طبعا ما كفروش أبدا في هذا الباب، لكننا نخطئ ابن جويل أصلا، نخطئ ابن جويل أصلا. وفتنة ابن الأشعث فتنة خطأها كل السلف، يا أخي ابن عمر خطأ الحسين، ابن عباس خطأ الحسين، وحذروه من الخروج، وحذروه من أهل الكوفة تماما، تماما التحذير. شوف أخ وشوف أخ قال إيش فيما نطيع، نطيع في القوانين الوضعية، لا والله لا والله، هذه معصية الله، فر منها ولا تطيع. من يأمرك بذلك؟ أنا أمرك بذلك؟ ده ممكن أكفر لو أمرتك بذلك. من قال لك أننا نقول بذلك؟ لا، نقول إذا 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 كان عليك في بعض القوانين الوضعية تقول فيها لا تحكم إليها، وإن حكم عليك بها تأباها وتبرأ إلى الله منه، ونحن نبرأ إلى الله من أي حكم ليس 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 ينزل تحت حكم الله جل في علاه، نبرأ إلى الله من كل حكم لا يخضع لحكم الشريعة، نبرأ إلى الله من ذلك. لكن المسألة كما قلت في ميزان، وزان النظام الأصيل الذي تسير عليه أنت لتحقق شرع الله يا ابني، ليس بالهوى ولا الذوق ولا الوجد ولا الحماسة، الحماسة لن تأتي بشيء، وإن كانت صادقة مخلصة لابد أن تكون على الضرب الذي صار عليه أهل العلم. أما أن تشرد هكذا بنفسك وتحسب أنك ابن جالة وطلعت الثنايا وتقول أنا أدهم الشرقاوي، خليك شرقاوي، أنت مش تكون شرقاوي ولا غرباوي، أنت ستودي بمن يتبعك إلى النار، وستفسد شباب الأمة، وأنا لا أسامح كل من كان سببا في سفك دماء شباب الأمة. ويعلم الله أنني في كل يوم يعني، المهم أننا أشكو إلى الله جل في علاه الدماء التي تسال بسبب مثل هذه الأمور التي فيها التعجل والتسرع وعدم الروية وعدم العلم وعدم الإتقان. فالأصل الأصيل في هذا الباب، نحن عندنا خط سلفي نسير خلفه، عندنا آثار عن النبي المختار، عندنا كتاب الله جل في علاه ظاهر بيننا، قال وألا ننازع الأمر أهله إلا، واستثنى والاستثناء هنا معيار العموم، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، قال تعلمون وتنكرون، قال أفلا نلزم بالسيف، قال لا إلا ما صلوا، لا إلا ما أقاموا فيكم الصلاة في هذا الباب. فنقول حرمة الخروج على ولاة الأمور، ولا لازم الخروج فيها ما فيها من الفساد والإفساد. وعندنا يعني الواقع مرير من يوم الصحابة إلى يوم الناس هذا، لما حصل قتل عمر بن الخطاب انكسر باب الحصن الحصين، ولذلك لما قال لحذيفة ما أيكم يحفظ الفتن، قال أنا، فقال إنك لجريء لله أبوك هاته، قال فتنة الرجل في مالي وفي أهلي تكفر الصلاة والصيام والصدق، قال لست عن هذا أسأل، قال لست عن الفتنة التي تموج كموج البحر، قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب، قال يفتح الباب أم يكسر، قال يكسر. لما سألوه في آخر الحديث أكان يعرف عمر من الباب، قال نعم إني أحدثه أحاديث ليست بالأغاليط، علم من الباب ومن الذي يكسر، علم أنه سيقتل. حصل الجرأة والخروج على عمر الخطاب بقتله، ثم الخروج على عثمان بن عفان، ثم ذلك علي بن أبي طالب، ثم يعني حاصت الأمة ويعني يعني قد غاصت في دماء المسلمين، وإلى يوم الناس هذا السيف لم يوضع بسبب الكرسي، السيف لم يوضع. الأمين والمأمون أبناء هارون الرشيد، خلافة عباسية أتينة متمكنة أيام هارون الرشيد، ثم بعد ذلك ظهرت البدعة وانحرفوا عن السنة وتباعدوا عن العلماء، كان قتل الأخ أخا، والمسألة كانت أعظم مما تكون بعد ذلك وتتوالى الأحداث إلى هذه الفتن. من لوازم الخروج عوات الأمور أول شيء سكب الدماء البريئة، وطبعا بقى الأغرار والأغمار، وكثير من الشباب الذين يريدون دين الله جل وعلا لا يعلمون أين الحق من الباطل، ويأخذون هيجان لا يعلم به إلا الله جل وعلا. إضاعة الأموال، ويرسل الله عليهم الضنك بعدها، وده حادث وحاصل، وكل واحد يكشف عن نفسه ويسأل كيف هذا الضيق الذي يأتي على الناس من أنفسنا. إضاعة الأموال ثم يتبعه الضيق الشديد في هذا الباب، نعم، وهو المهم جدا في هذا الباب، انتهاك الأعراض. الأمر ليس بالهين، تفضل لو سمحتوا أنا عدي بس. فالأمر جلس، الأمر ليس باليسير، الأمر جلس. فمفاسد الخروج عوات الأمور مفاسد تضيع الأمة بأسئلة، والأمة أصلا مهتكة، الأمة ضايعة مهتكة، فالخروج يعني يجعل الأمر عظيما. أخونا قال محسن الزكي بيقول لا تمزج الحق بالباطل. هو أنا أقول لك يعني دعك من الكلام المرسل ولن أتهمك بشيء الآن، أقول لك هات الحق أين هو والباطل أين هو وأين المزج. وأنا والله لو الحق معك أمام الناس جميعا سأعلنها، وأنا عارف أنك ضعيف النظر وجاهل ما عندكش علم، لكن والله أنا بحلف بالله الآن وأمام الجميع، هات لي الحق الذي قلته والباطل الذي قلته وكيف مزجته، أعترف أمام الناس جميعا وأرجع لحقك، ولو كان الخروج عوات الأمور هو الأصل سأكون معك. تفضل أيها الزكي ولا الذكري ولا شوف من أنت، أنا هو دعاة الأمر عليك، وأتيني به ورب العزة سأشهد طلبة العلم عندك الآن دلوقتي بيني وبينهم، ويكون فيها المباهلة إن كان الحق معك، ورب العزة سأظهره الآن وأتبعك، وأنا عارف أن أنت جاهل واللي وراك جاهلة وأنتم مغفلون فاضيين، ايه امتلاء كلها امتلاء على خواء ما عندكوش شيء. فانا بقول لك الان وده بيني وبينك والله شهيد، اباهلك واباهلهم واشهد طلبة العلم الان، لو كان في باطل حقا ممزوج بالحق اظهره الان وانا معك. تفاضيين وفاضيين علميا، وهو مشكلتهم كلها فاضيين علميا، وبعدين ايضا عندهم هوى، وبعد كده فضاء وخواء، وبعدين هوى وقلة ادب، وما هو خلت أدب ومعين معاك. تفضل أو هنتظرك، أنا هنتظرك ما يدفنوني ويطلعون شيخ بشر فضية وضيعوا الأمة وضيعوا الشباب، يمين بالله ثلاثة ما مسامحهم على دماء الشباب، وسنقف جميعا، أنا أقصد من أقصد، نقف جميعا على رصات يوم القيامة إن شاء الله، خصماء لهم أمام الله جل وعلا بالشباب، الشباب اللي هو كان سواعد نابضة ناهضة تنصر الأمة كلها اصلا سكبت دماءها بسبب الخرافات اللي هم فيها، وسبب الضعف العلمي اللي هم فيه، وسبب التعجل. انا لا اشكك في النوايا، لا اشكك في النوايا، قد تكون حماسه صادقه لكن لا اشكك في النوايا، لكن لا ابدا انا ما شتمت، انتوا فاضيين اصلا الان يا استاذي، سيبك بقى انا شتمت، سيب لساني الطويل ده انا هقصه لك، انت خليك عالم هات لي سيدك، هات كل الطائفه اللي انت وراهم وأوقفهم الآن، بين لي ما قلته الآن أنا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه الحق والباطل، عشان أنزل على قولك وأنا أول واحد سأخرج، صدقني أنا لا أخاف لا أهب شيئا في هذا الباب، إن كان حقا ودين أنا مش هخادع ربي مش هنفقه، بس هات تفضل. نعم نشكو دماء الشباب ودماء من قتل المسلمين من العلماء ومن الأخيار بسبب هؤلاء جهلة خواء وفضاء، وبعدين كثرة كاثرة وتمييع للأمة، وما عندهمش ضوابط علمية. نعم هم لا يعرفون شيئا يا معاذ، أنا أعرف، وسادتهم فاضيين، بس هم شبش الفرح يقول أعلم أهل الأرض وأحفظ أهل الأرض، وإحنا نريد دلوقتي تعالى هات العلم الذي عندك، وأنا على رأسي سأكون أول من يعضدك إن كان عندك في هذا الباب. هات بقى الآن الحق الذي مزج بالباطل، هات أنا منتظر. أنا أعرف أن هذا سيضيع العمر على الفاضي. طيب ها دونه خرط مش شيخ لا يفقه حتى لا يفقهون ما عندهمش فقه. المشكلة بأسرها أن الناس تخلط. يا أخي قف من صفا يعرف أن الحق واتبعه مش قادر تقبله أسكت لا تعارضه. يعني مش قادر تقبل مش مستطيع تقبل الحق إيه ماذا تفعل؟ أسكت أسكت وانتهى عشان تبرأ أمام ربك فقط. لكن أنت تعارض الحق في هذا الباب لا يعرفون شيئا. هو شوف تقول يا سيدي الكلام الإمامية وابن عبد الوهاب يا عم هم لا يفقهون ذلك. طيب يبقى لنا واجب آخر نتكلم عنه ننتقل إلى الواجبات التي على ولاة الأمور. أما ولاة الأمور قد قلنا تصريحا أن 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 التكليف بولاة الأمور هو أو هو سلطاننا في الأرض ليس هذا للتشريف وليس هذا ليطغى أو يظلم عباد الله جل في علاه. ليس هذا ليتحكم في أقوات الناس وفي عبادات الناس ليس له ذلك بحال من الأحوال. فأقول الواجبات التي عليه أهم هذه الواجبات أهم هذه الواجبات أولها حراسة الدين واستقامة دين الناس وهو أهم ما يعتنى به ويحافظ عليه. فأهم واجبات على ولي الأمر حراسة الدين وحراسة الدين هذه لابد أن تكون بأمور. الأمر الأول أن يكون عالما وهذا شرط شرط الموارد وغيره في ولاة الأمور أن يكون عالما بالشرع. وطبعا هذا شرط وجوب وليس شرط صحة يعني هذا شرط وجوب وليس شرط صحة وهذا تكلمنا عنه في المسائل والشروط المختلف فيها صح تكلمنا عنها. فنقول أن يكون عالما دي مسألة اسمها وسائل حفظ الدين وسائل حفظ الدين. أول شيء أن يكون عالما. طيب الرجل ليس بعالم وما تعلم علم الشرع ما يعرف عنه شيء يلزمه وجوبا طائفة من العلماء تكون حوله وأن يختار من يكون أمينا عالما متقنا راسخا حوله. لأنه الآن الرجل يعني ولي الأمر هذا سيحاسب عند رب جل وعلا بحراسة الدين بحفظ الدين. يقول ده دين النبي ماذا فعلت في دين النبي؟ هل حفظت عليه؟ هل حفظت عليه؟ هل نشرته بين الناس؟ هل عبدت الناس رب الناس أم لا؟ هذا الأصل الأصيل. فإن لم يكن لابد أن يكون حوله العلماء. وهذا لكم في سالف الأمة يعني المثل الرائع في ذلك هارون الرشيد. خلينا في آخر سيب هارون الرشيد خلينا آخر واحد مش آخر واحد طبعا خلينا قبل الأواخر في الخلافة العثمانية إن سميناها خلافة ها؟ لا سيب خلينا كان المتأخرين وبعدين ننقلوا للمتقدمين. سليمان القانوني بالذات سليمان لأنه يعني قيل فيه ما قيل في هارون الرشيد وطلعوا عليه مسلسل تركي اسمه حريم السلطان. لا خليه بقى حريم السلطان هو ده عز الأمة كان في الراجل اللي هو صاحب تاع حريم السلطان. خلينا كل واحد كده يطلع زي ده ويكون اصلا نصر الدين على دي. الامام سليمان القانوني كان يعني ينصب الناس العلماء وجعل وزارة الاوقاف وجعل مقاما للفقهاء وجعل عزا للفتوى والمفتيين وكان لا يتحرك حربا او سلما او شيئا الا بفتوى من العلماء. كان حوله طائفة من اهل العلم الذين المعتبرون أهل العلم المعتبرون حوله يأخذ منهم يرجع إليهم في مسألة العلم يرجع إليهم في مسائل العلم ومسائل الفتوى واستقامة الدين. ولذلك انتصر على أوروبا بأسرها وعلمهم الأدب ولذلك هم يشوهون صورته جدا ومهاكس أدل دليل على ذلك لأنه لما اعتز بدينه واعتز بإسلامه وتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وانتصر وتمكن. ترجع إلى المثيل له قبله سلفه هارون الرشيد قالوا عنه الجواري والغناء وسماع الغناء والفسق على هارون الرشيد. هارون الرشيد صاحب النساء. هارون الرشيد هو الذي قال للنغفور وكلمة أعظم مما تكون. قال من هارون الرشيد إلى النغفور كلب الروم الأمر ما ترى لا بما تسمع. إذن سبب ثبات ملك سليمان القانوني وعزه كان يلتف حوله العلماء وكان لا يعني لا يتحرك إلا بالعلماء. لذلك لما أوصى عند موته بدفن الصندوق معهم المفتي قام قال لا هذا حق المسلمين ائتونا بالصندوق نرى ما فيه حاسبوا إن فيه إيش الجواهر والذهب والألماس، فتحوه فوجدوا فيه كل الأوراق الكثيرة التي أخذها فتوى من كل عالم على شيء فعله، فهو أوصى بأن الصندوق لطفا معه عشان يكون حجته بجانبه عند ربه، على ما فعله سيسأل عن كل سيسأل عن كل صغير وكبير. فاتخذ جنة بهذه الفتاوى. ثم بعد ذلك هارون الرشيد نفس الأمر، هارون الرشيد عظم أبا يوسف، محمد حسن الشيباني عظم الشافعي، عظم مالك، عظم العلماء. هارون الرشيد كانت خلافته عزا لأهل العلم، فأول سبيل من سبل استقامة الدين عند ولي الأمر أن يكون عالما، فإن لم يكن ده شرط، مش شرط السحر، شرط وجوب، إن لم يكن عالما يكون حول العلماء، يكون حول العلماء، وأن يرجع العلماء، يجعل العلماء نصيبا من أن يرجع إليهم في الملمات، ويكون هو القرار له وكل شيء له، لكن يرجع العلماء ويجعل مستشاريه العلماء. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، لا استبداد بالرأي بل المشاورة حتى للنبي الذي يأتيه الوحي، قال وشاورهم الأمر. وقال الله تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت لا تأذن للجميع حتى تشاور الجميع. وكان النبي يشاور أبو بكر، عمر يشاور الصحابة الأنصار المهاجرين مشاورة لأهل العلم. السبيل الثاني لإقامة الدين نصر السنة وقمع البدعة، يجب على ولي الأمر أن يكون ممن ينصرون السنة ويقمعون البدعة، وهذا لا يتأتى إلا بأن ينشر أهل العلم بين الناس، يعلمون الناس السنة، يعلمون الناس السنة، وأيضا يعني يفتشون عن البدعة ويظهرون البدعة وأهل البدعة ويحاربون البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، ومن حافظ على المبتدع أو حمى المبتدع أو مكن للمبتدع فهو كمثله. وهذا ينزل تحت عموم قول الله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. الأمر الثالث المهم جدا، وجوبا تنشئة مؤسسات لطلبة العلم وأهل العلم والعناية بطلبة العلم، وهذا والله قبل أن يكون تمكينا للناس تمكين لولي الأمر، هذا تثبيت لملك ولي الأمر. تنشئة الاهتمام بتنشئة أهل علم وطلبة علم وأناس فيهم ما فيهم من العلم من أجل خدمة الدين لا خدمة الدنيا، من أجل خدمة الدين لا خدمة الدنيا. وهناك واجبات أخرى كثيرة أو في سبل أخرى كثيرة تبين لنا هذا الواجب الأعظم، وأنا سأقف معه طويلا شوية، هذا الواجب الأعظم على ولي الأمر وهو تمكين لدين الله جل في علاه وتقوية له. هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، ففي أي أسئلة تفضلوا. وأنا ما زلت أنتظر هذا الرجل الذي يعني المزكي ولا الذكري ولا المحسن معك أنا الآن، وقلت لك بالمباهلة أنت ومن وراءك في هذا الباب أن تأتينا بما تكلمنا عنه تخليطا بين حق وباطل. هات ما هو، هم محافظينه بالكلمتين دول، الشيطان جابهم في المغارة ويحفظهم، يدخل شوش على الرجل يقول لك شوش عليه وقل له كذا. يا أخي خلي الأمر للديانة، يا أخي خلي الأمر للديانة، أفسدتم الدين والدنيا، أفسدتم يعني خلاص انتهى، الأمة بتضمحل بسبب أمثالكم، أفسدتم كل شيء. لو اتقيتم الله يا أخي، أنا سأبين لك في مسألة ولاة الأمور في هذا الباب، الحسن البصري بيقول هي نقمة الله عليكم في هذا الباب، إذا اتقيتم الله رفع الله عنكم هذه النقمة. قال إن زاد ظلم عليكم أماته الله جل وعلا، بيقول لما سمع ناس بتشتكي من الحجاج وتشتم وتصب وتدعو عليه، قال اتقوا الله تدعون عليه إذا قبض الله جل وعلا لعل القرد والخنازير هم الذين يحكموكم بعد ذلك. أردنا معك يا معاذ، والله أنا ما أردت حتى أصلا ما أردت أن أشتد على الأخ ولا أشتد عليه طائفة، قلت يا جماعة أنا لست في خصومة مع أحد ولست عدوا لأحد، لكني أزعم خيرا وأزعم حقا وأزعم سنة أريد الجميع ينضوي تحتها، هذا الذي أريده. الله يهيئ هذه الأمور أمر رشد بإذن الله تعالى. ما يجوز له أن يسيبه، ما يجوز له، لابد أن يرجع له مرة ثانية ويقضيه، يعني في كل يوم يفعل شيء، تتركه لو تركه أسبوع يقضي هذا الأسبوع ويستمر فيه، إذا مش عايز نظر خلاص انتهى، صار من زمن
طول حياته؟
اه طبعا طول حياته طالما هو اصلا قادر عليه،
يعني ما يكفرش مره واحده وخلاص الامر انتهى.
لا يكفر ما دام مستطيعا، لا يكفر ما دام مستطيعا، يكفر ان لم يكن مستطيعا يقضيه. يعني مثلا كان نظر ان يعطي كل يوم جنيها،
ماشي،
اسبوع ما اعطى، نقول له هتعطي الاسبوع كله تعطيه،
مفيش كفاره؟
ها؟ مفيش كفاره، هيعطيه يقضيه ويستمر على ما هو عليه. والله بنصحهم عشان ما يروحوش فيها، بنصحهم عشان الشباب ما يموتوش كما ماتوا، بنصحهم عشان الشباب ما يكونش في السجون كما هم الان، بنصحهم بذلك، يعلم الله جل في علاه. نحن تعجلنا في كلام على مساله استقامه الدين من اجل ان نشير اليها، والا فستكون المحاضره القادمه باذن الله هي اهم الواجبات على ولاه الامور، نصره الدين واستقامه الرايه، نصره الدين واستقامه الرايه، هذا يكون ان شاء الله في المحاضره القادمه.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.